تاريخنا خير وأحداثنا عظام، هي مجدنا نسمو به بين الأنام.
من يوم بدر والمشاهد كلها آيات عز عندها يقف الكلام، وبعين جالوت التتار تمردوا عدوا بذل العار والموت السؤال.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان الحوادث العظام في تاريخ أمة الإسلام. وهذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا جعلتها تحت عنوان القتال في الإسلام أو مفهوم القتال في الإسلام. قضية خطيرة جدا، ودي من الحوادث العظام في تاريخ أمة الإسلام، ودي اللي بسببها تكلم القاصي والداني والملحد والكافر والمستشرق إلى آخر هؤلاء جميعا، واستغلوا ذلك الأمر وطعنوا ليدخلوا على البسطاء والعامة والجهلة بمفاهيمهم لا بالمفاهيم الصحيحة. أولا، كما قلت في الحلقات الماضية، أن عدد آيات القتال في القرآن 41 آية بسيطة جدا. قلنا 39 آية في الدفاع عن النفس، وآيتين يعني كضربات استباقية لتهديد حقيقي أو خروج للقتال لمواجهة تحديات حقيقية تمثل خطرا على الأمة الإسلامية. دفاع عن النفس، دفاع عن النفس. ولذلك حينما أتحدث عن ذلك أقول هناك أهداف للقتال في الإسلام، بمعنى أن القتال في الإسلام ليس تعطشا للدماء وليس كراهية لذوات الأعداء أبدا على الإطلاق، ولا هو كما قال البعض لسبي النساء، ولا هو كما افترى البعض للحصول على الغنائم والأموال فقط. لا يمكن القتال له هدف أسمى من ذلك. والقتال كما قلت منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. مثلا الدفاع عن العرض مشروع، الدفاع عن الأرض مشروع، الدفاع عن الدين مشروع، إلى آخر هذه الأمور. وهذه مكفولة حتى في الدساتير الدولية وفي القوانين الدولية. من أجل ذلك أقول هناك أهداف للقتال في الإسلام، مش القتال من أجل القتال، لا 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 لا، القتال قائم على أهداف. الهدف الأولاني تأمين الدعوة إلى الله جل وعلا، تأمين الدعوة إلى الله جل وعلا، وإتاحة الفرصة للضعفاء والمستضعفين والمساكين لوصول الدعوة إليهم من باب حرية المعتقد، من باب حرية المعتقد. يا أخي لا إكراه في الدين، يا أخي حرية المعتقد مكفولة للجميع. طيب النقطة الثانية يعني الحصول على الحقوق المسلوبة كما كان في بدر، الحصول على الحقوق المسلوبة. انت مثلا استولت على ارضي، استولت على داري، استولت على اموالي، لا ده حق انت سلبت مني وانا مأذن لي في استرداد حقي دون الاعتداء. انني ما زدتش، اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. النقطة الثالثة، شرع القتال او من اهداف القتال نصرة الحق والعدل، نصرة الحق والعدل، ما فيش كلام على الاطلاق. والقتال كما قلت مشروع في كافة الدساتير، لاختصارا اول حاجة الدفاع عن النفس، الدفاع عن الدين، الدفاع عن المال، الدفاع عن الارض، الدفاع عن العرض الى اخره. اثنين، لدرء المخاطر والشرور الحقيقية، الحقيقية والتي تمثل تحديات امام الناس. ثلاثة، لنصرة المظلوم، ثلاثة لنصرة المظلوم. وبعدين اما واحد يجي يستدل بقى آيات القرآن زي اللي بيطلع على بعض القنوات يتحدثون بما لا يفقهون، نقول له لابد تفهم الاول، عايز تتكلم في الدين؟ زي اللي بيطلع لك اصل الدين ده مش علم. ما ايه العلم؟ ما ايه العلم يعني كده؟ لا بد وان تفهم. يعني مثلا اللغة العربية لغة عظيمة جدا، ما ينفعش اجي بقى في الكتاب والسنة واخد بظواهر النصوص والا ودي الامور في داهية. يعني اعطي مثالا على ذلك، يعني اما في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فاذا ما قال العبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الى اخره، هل هنا قسم الصلاة؟ لا، ده قسمت القراءة، يعني قسمت قراءة الفاتحة بيني وبين عبدي، فهنا الصلاة بمعنى القراءة. طب تعالى لأمر ثاني العكسه، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، مش مقصود به القرآن، المقصود به الصلاة، أي وصلاة الفجر، إن صلاة الفجر كانت مشهودة. فلو جيت تاخد لي بقى بظواهر النصوص هتودي الأمور في داهية، لازم تفهم، لازم تفهم وتكون على علم باللغة العربية. ولذلك فإن الإمام الشافعي لما جاء إلى أرض مصر ووجد القضاة ضعفاء في اللغة العربية، وقف خطيبا فيهم فقال: من كان ضعيفا في اللغة العربية فليس جديرا بالنظر في الشريعة الإسلامية. يبقى قد إزاي ويحكم إزاي؟ ما يعرفش. وابن حزم قد بين تماما أن من كان ضعيفا أو جاهلا باللغة العربية فليس له أن يتكلم في الدين بكلمة واحدة. ليه؟ لأنه هيضيع الدنيا، هيضل ويضل. من أجل ذلك لابد للذي ينظر في النصوص، نصوص القتال، يعني أن يكون فاهم، وإن ظهر له تعارض لابد أن يوفق بين النصوص وأن يزيل التعارض. يعني مثلا حينما يأتي إلى الأمر بالقتال ثم يأتي إلى النهي عن العدوان، لابد وأن يقف على الفهم، يوم راجع لقول الله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتادوا إن الله لا يحب المعتدين. دي وزنت، دي عنده ميزان. وقاتلوا مأمور بالقتال في سبيل الله، بس قاتل مين؟ الذين يقاتلونكم، اللي جاي يقتلني، اللي جاي يعتدي علي، أو اللي بهددني. ولا تعتادوا، لا، ما يعني ما تصرفش في هذا الأمر بقدر الدفع. ليه؟ لأن ربنا ما يحبش المعتدين. طيب واحد يقول لي: طيب ما أنا عندي آيات القتال وأحاديث القتال، أمرت أن أقاتل آخر، أفهمها إزاي؟ بقول له: افهمها من فعل النبي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك لو خدت بالقضية قتال قتال وأمرت وأقتل وكيف، هقول لك تعالى بقى، ما هو الوحي نزل على النبي، نشوف أفعال النبي، هي هو ده الفهم، واحنا مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اما اجي ابص مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه الى الطائف ورجع من الطائف ورجموا بالحجاره في قدميه وفعلوا به الافعيل واذوه، نزل ملك الجبال وقالوا: ان ربي قد امرني ان اتمر بامرك، فان شئت امرتني ان اطبق عليهم الاخشبين، اي الجبلين، لان مكه يعني بطن وادي بين جبلين. قال: كلا، على الله ان يهديهم، ربي اهد قومي فإنهم لا يعلمون، على الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. يبقى ما فيش أهو. طيب النبي صلى الله عليه وسلم فعل به أهل مكة ما فعلوا، وقتلوا سمية وآذوا يعني ياسر حتى مات بعد ذهاب بصره، وفعلوا الأفاعيل بالصحابة واستولوا على الأرض والأموال والديار. ورغم ذلك النبي لما فتح مكة قيل له، يعني قال بعض الأنصار: اليوم يوم الملحمة، فقال النبي: لا، بل اليوم يوم المرحمة. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذ اجتمعوهم على الشرك أمامه، قال: أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بل إن الأمثلة في ذلك كثيرة، أبينها في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. وإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله، أقول للجميع السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
من يوم بدر والمشاهد كلها آيات عز، عندها يقف الكلام، وبعين جالوت التتار تمردوا.